إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. قال المؤلف: رواه أحمد وصححه الحاكم. وهذا الحديث لم يرويه أحمد في مسنده، وإنما رواه الحاكم والدارقطني والخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق. وفيه علل، أولها أنه من رواية محمد بن عون عن أبيه، وهما في عداد المجهولين. وثانيها أن عونا رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وقد رواه معمر عن الزهري من قول الزهري، كذا رواه الطبراني في الدعاء وعبد الرزاق وابن عساكر. فالرواية الأولى تكون بذلك منكرة، كما رواه ابن عساكر من كلام كعب الأحبار ومن كلام السدي، ورواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة والطبراني في الدعاء وابن عساكر عن أبي الصديق الناجي من قوله بإسناد ضعيف فيه زيد العمي. ومن هنا فالأثر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته. قال المصنف: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. ففي الحديث مشروعية الاستسقاء والدعاء فيه ورفع اليدين، والحديث دليل على أن ظهر اليدين يكون للسماء حال الدعاء بالمبالغة في رفعهما حتى تنحرف اليدين تجاهه. وقاس بعض الشافعية على الاستسقاء الدعاء برفع البلاء، ولا يظهر هذا القياس لعدم العلم بعلته، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا برفع البلاء في مواطن ولم يحفظ عنه أنه جعل ظهر كفيه إلى السماء. وأما ما يروى من حديث ابن عباس كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء، وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليها، فهو منقطع الإسناد. ومن الأدعية النبوية في الاستسقاء ما رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. وفي لفظ: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي السنن من حديث عائشة بإسناد حسن مرفوعا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. وفي السنن عن جابر بسند جيد: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وفيها من حديث عمرو بن شعيب بسند حسن: اللهم أسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث. قال المصنف: باب اللباس، أي أحكام ما يلبس. وذكره هنا لأن من شروط الصلاة ستر العورة. قال المؤلف: عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود، وأصله في البخاري. فورد في صحيح البخاري قال: قال هشام بن عمار، وهشام من شيوخ البخاري، لكن هذه الصيغة يعتبرها العلماء من قبيل المعلق المجزوم به، ولفظه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الحديث، وصححه جماعة من العلماء. وقوله يستحلون أي يطلبون الحكم على هذه الأمور بالحل أو يرونها كذلك، والحر فرج المرأة، وقيل الرواية هي الخز وهو المنسوج من صوف وحرير. والصواب أن الرواية بالحاء المهملة لا بالخاء المعجمة. وفي الحديث تحريم استحلال الفروج الأجنبية، كما في الحديث تحريم الحرير، وقيدته النصوص الأخرى بالرجال لما ورد من جواز لبس النساء له، والمراد بالحرير ما كان يسمى كذلك لغة مما يؤخذ من دودة القز. ومن هنا فيبقى ما يسمى بالحرير الصناعي على الإباحة لأنه لا يسمى حريرا في اللغة، وقيل بمنعه لأنه حرير يختص النساء بلبسه، فلبس الرجال له يكون من تشبههم بالنساء. والحديث دليل على تحريم كافة الأفعال في الحرير للرجال كاللبس والافتراش وغيرهما، إلا ما ورد نص باستثنائه، لأن التحريم إنما يكون على الأفعال ولم يذكر هنا فعلا. والراجح من أقوال الأصوليين عموم دلالة الاقتضاء، فحينئذ تقدر جميع الأفعال إلا ما ورد باستثنائه دليل. وجمهور الأصوليين على تقدير فعل واحد بالعرف. وقوله هنا يستحلون مع قوله من أمتي دليل على أن الاستحلال لبعض المحرمات لا يكون كله كفرا. وقيل بأن المراد بقوله أمتي أمة الدعوة، وهذا لا يصح، لأن أمة الدعوة لا يقتصرون على استباحة المذكور فقط. وقيل إن مراده بقوله من أمتي أن هؤلاء كانوا من أمته قبل الاستحلال، وهذا تأويل للحديث وإخراج له عن ظاهره، فلعل المراد من قام بحقه مانع من التكفير. واستدل الحنابلة بالحديث على بطلان صلاة من كان لابسا للحرير خلافا للجمهور. قال المؤلف: وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. والنهي يقتضي التحريم، وتقدم معنا في باب الآنية تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، والحديث دليل على تحريم لبس ثياب الحرير كما قال الجمهور، وحكي عليه الإجماع المتأخر. وكان ابن الزبير يرى تحريم الحرير على النساء أيضا، لكن انعقد الإجماع بعده على جوازه لهن. واستدل الجمهور بحديث الباب على تحريم إلباس الصبيان الذكور للحرير خلافا لمحمد بن الحسن وبعض الشافعية. والديباج المذكور في الحديث هو الغليظ من الحرير، والحديث دليل على تحريم افتراش الرجال للحرير كما قال الجمهور خلافا لبعض المالكية والشافعية والحنفية، ويستثنى من ذلك النساء عند الجمهور. واستدل الحنابلة بحديث الباب على عدم صلاة صحة لابس الحرير ومفترشه، قالوا: لأن النهي يقتضي الفساد، ولعدم صحة التقرب لله بما هو معصية، ولأن النهي إذا كان واردا على شرط العبادة أفسدها، ولحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة مع الإثم، قالوا: لأن جهة النهي منفكة عن جهة الأمر. والأرجح لدي مذهب الجمهور، لأن انفكاك الجهة إنما هو في الذهن، أما في الخارج فإن الجهة ليست منفكة، والشرع يحكم على ما في الخارج لا على ما في الأذهان. قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ففي الحديث تحريم الحرير، وبينا أن المراد به للرجال، وفيه استثناء هذا المقدار من الحرير المحرم، وبذلك قال الجمهور خلافا لما ذكر عن بعض المالكية. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين كون هذا المقدار منسوجا أو ملصقا. وقاس بعض الفقهاء عليه يسير الذهب في اللباس، وقد ورد في ذلك آثار مرفوعة، والتحريم إنما يراد به الثوب الذي يصنع من الحرير الصافي أو يكون أغلبه من الحرير. أما الثوب المنسوج من الحرير وغيره فالحكم للأغلب منهما، فإن استويا ففيه وجهان في مذهب الشافعي وأحمد، والأظهر منعه لتغليب جانب الحظر، وقد ورد في السنن وأخرجه أحمد والحاكم بسند جيد عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت حريرا. وسنأتي لبيان بقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.